بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في أثناء تفسيره قول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها، أنا أي قوله جل وعلا فيه آيات بينات، فلم يفصل ربنا جل وعلا وإنما أجمل لكثرة التفاصيل. فمن هذه الآيات ما ذكره الله عز وجل هنا، وهو مقام إبراهيم. مقام إبراهيم من الآيات العظيمة والبينات التي تدل على فضل هذا المسجد الحرام، من ذلك مقام إبراهيم. وهل المراد بمقام إبراهيم الكعبة نفسها أم موضع القدمين الذي كان يقوم عليه؟ فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، وأكثرهم على الأخير أو على الثاني، على أنه المقام الذي قام عليه إبراهيم، وهو الحجر الذي قام عليه، حتى جعله الله عز وجل حجرا لينا. عن الحجر صلب، لكن لما كان يعمل إبراهيم ووقف على هذا الحجر الصلب لان، حتى كانت أرجله تغوص إلى الكعبين، أنا غاصت رجليه عليه السلام إلى كعبيه أنا، وهذا آية عظيمة، حتى احتفرت رجليه في هذا الحجر، فصار من الآيات العظيمة أثر الرجلين، رجلي نبي الله إبراهيم في هذا الحجر، فسمي مقام إبراهيم. وهو المقصود أيضا باتفاق العلماء بقول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خلف المقام. فهذا من الآيات البينات العظيمة في الحرم وفي بيت الله الحرام، أن المقام الذي كان يبني به إبراهيم فيصعد عليه ثم يبني هو وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأيضا كذلك من الآيات أن هذا البيت جعله الله عز وجل أمنا للناس، وأيضا كذلك جعله بيت العبادة والطاعة، والناس يأتون إليه من كل مكان، فلهذا ذكر الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو كذلك مما يفضله على غيره، أنه ليس هناك بيت لله عز وجل في هذه الأرض يأتيه الناس من كل مكان كحرم الله عز وجل في مكة لأجل مناسك الحج. وكذلك من الآيات العظيمة التي في هذا المكان ما كان من ماء زمزم، هذا الماء المبارك الذي يجري من زمن طويل منذ أن أخرج لهاجر أم إسماعيل ضرب جبريل جناحه بالأرض فخرج الماء، فلما رأت أم إسماعيل الماء ينبع من منبع من الأرض أخذت شيئا وكانت تغرف، كانت تغرف من هذا الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل: لو لم تغرف زمزم لكانت عينا معينا، كانت عينا معينا أي سائل ما يسيل بكثرة، لكن الآن صار عين يعني يؤخذ من هذه العين، لكن سبحان الله عين لا تنقطع أبدا، الآن يغذي الحرم كله ماء للشرب، يغذون الحرم وكذلك الحجاج، كل واحد يأخذ معه من هذا الماء، أنا كميات خاصة أيام الحج تخرج كميات كثيرة من هذا الماء، وأحيانا أيضا كانوا قديما عند المسجد يجعلون حنفيات فيه ماء زمزم، فتجد الناس يسرفون وكأنه ليس ماء مبارك ولا وكأنه ليس ماء مميزا، فلهذا جعله أو جعلوا الحكومة السعودية في مكان، وأيضا جعلوا ناس عمال حتى يعطون كل واحد في ما يكون معه من دبة أو كذا، فهذا الماء ما عجيب وعظيم، فهو من الآيات العظيمة في ذلك المكان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم طعام وطعم، وجاء خارج مسلم: وشفاء سقم، طعام وطعم أي أنه يحل محل الطعام، لو اتخذه الإنسان طعاما حل محل الطعام، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره أنه كان غداؤه ماء زمزم، حتى أيضا قبل ذلك أبو ذر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح كان قال: غداي ماء زمزم حتى تكسرت عقن بطني، أنا كانت بطنه فيها سمن، فكان يشرب من ماء زمزم ولا يأكل شيئا إلا من هذا الماء حتى قال: تكسرت عقن بطني، فهو ماء مبارك ويحل محل الطعام، وكذلك قال: شفاء سقم، شفاء سقم، وأيضا في حديث جابر الذي أخرجه الترمذي وغيره وصححه بعض أهل العلم لطرقه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، ولما جاء عبد الله المبارك أراد أن يشرب من ماء زمزم قال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له، قال: وإني أشربه لظمأ يوم القيامة، وأشربه أيضا كثير من العلماء لغزارة العلم، فكانوا من أغزر الناس علما، شربه الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة، وشربه الحاكم أبو عبد الله، وشربه جماعات من العلماء لأجل غزارة العلم والعمل بالعلم، فحصلوا ذلك كما هو معلوم، فلهذا فهذا الماء ماء مبارك، وهو من الآيات العظيمة في ذلك المكان، وذكر المفسرون وأيضا الذين ألفوا في فضائل البيت وفي فضائل مكة ذكروا أشياء كثيرة من الآيات، وبعضها يصح وبعضها لا يصح، وبعضها أخذ من التجربة وليس أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في القرآن، مثل عدم مرور الطائر في جو الكعبة، يقولون، وقد ذكر هذا أكثر من واحد، على أن الطائر ما يمر في سماء الكعبة، أنا يمر عن يمينها عن يسارها عن كذا، لكن في سمائها ما يمر، والله أعلم، لكن أكثر أهل العلم يذكرون هذا، ورأوه أو بعضهم راقب هذا الأمر فرآه صحيحا. وأيضا ذكروا من الآيات أن الغيث إذا جاء عن يمين الكعبة فإنه مطر باليمن وغيث باليمن، وإذا جاء عن شمال الكعبة فهو غيث في الشام، وإذا جاء في أنحائها فهو غيث عام. وهذه الأشياء كلها ليس عليه دليل، وإنما قد يكون بالتجارب وكذا، والله أعلم. المهم أنه ذكر آيات كثيرة جدا يطول ذكرها، أنها من الآيات البينات في هذا، ولهذا الله عز وجل لم يذكر شيئا إلا اليسير، فقال فيه آيات بينات ونكر آيات لأجل أنها كثيرة. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي أنه من الآيات وهو أعظمها. وأيضا ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا أيضا جعله بعض المفسرين كالزمخشري والثعلبي وغيرهم على أنها خبر يخبر الله عز وجل أن من دخل الحرم كان آمنا. وذهب أكثر العلم أو المفسرون أن هذه الآية هي من باب الخبر، لكنها حكم أن من دخل الحرم لا يجوز قتله، لكن ليس المراد أنه من قتل أو من كان عليه قصاصا على عليه دم قتل إنسان ودخل الحرم، فهنا أكثر أهل العلم على أنه يقام عليه الحد، فإن كان من أهل الحرم يقام عليه الحد في الحرم باتفاق، وإن كان من غير أهل الحرم واختبأ في الحرم فإن الحرم كما قال عمرو بن سعيد الأشتق لا يعيد فارا بدم، لا يعيد فارا بدم. فلهذا قال بعض أهل العلم أنه يخرج كما هو قول الشافعي رحمه الله، أنه يخرج من الحرم ويقتل خارج الحرم، وبعض أهل العلم قال لا بأس أنه يقتل في الحرم وتقام الحدود وغيرها في الحرم لا بأس، معناه في مكة. قال ومن دخله كان آمنا، وإنما يأمن أنه لا يخوف، لا يخوف وهو في الحرم. ألم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا فيجد الرجل قاتل أبيه فلا يقتله. كان العرب يأمنون في الحرم حتى زاد الطغيان والكفر في قريش، فقتلوا خزاعة في الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله أكبر عند الله. وقال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم الذين بدأوا بالقتل في الحرم لما دخلوا خزاعة، دخل بعض أهل خزاعة إلى الحرم، دخلوا إلى الحرم وقتلوهم، بل في الأشهر الحرم وقتلوهم داخل مكة، وعاونت بني بكر قريش. فلهذا لما جاء عمرو بن مالك الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنجده قال نصرت يا عمرو، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها عليه الصلاة والسلام. فلهذا فهذه الآيات العظيمة التي جعلها الله عز وجل في هذه البلدة الطيبة، وهي أم القرى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل القرى، أم القرى وتأكل القرى. وتأكل القرى، لأنها كل ما يكون من خير ومن ثمر يؤتى به إلى مكة، يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أنا كانت المواسم في ذي المعجاز وعكاظ وذي المجنة يؤتى إليها البضائع من كل مكان من الجزيرة لأجل هذه المواسم العظيمة. ثم قال ولله معنا في الحج إن شاء الله تعالى نتركها في درس اللاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.